الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى اختص شهر رمضان من بين سائر الشهور بخصائص كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خصه بأن الله جل وعلا أنزل فيه القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وليلة القدر في رمضان. ومعنى أنزل فيه القرآن ابتدأ إنزال القرآن فيه، وذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء منعزلا عن الكفار والمشركين يعبد ربه عز وجل. في أثناء ذلك أنزل الله عليه القرآن بواسطة جبريل عليه السلام في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وقد لاقى صلى الله عليه وسلم من ذلك مشقة عظيمة وخوفا عظيما، حيث إنه لم يعتد على هذا الشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى اختصه بذلك واصطفاه من بين سائر الخلق وأعطاه القوة والاستعداد على مقابلة الملك الذي لم يكن يعرفه من قبل. وأيضا هذا القرآن الذي أنزل عليه وهو لم يتعلم ولم يكن يقرأ الكتب ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، لذلك لما قال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ، يعني لم أتعلم. ردد عليه اقرأ وهو يقول: ما أنا بقارئ، يعني لم أعتد هذا ولم أكن قارئا من قبل أو أكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهذا معنى قوله أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزال القرآن في هذا الشهر شرف له على غيره من الشهور، يدل على فضله وامتيازه على غيره. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار من البشر ويختار من البقاع ويختار من الأزمنة ما يشاء سبحانه وتعالى، وما يعلم أنه أهل للاختيار. ومن خصائص هذا الشهر أن الله أوجب صيامه على هذه الأمة، قال سبحانه: من شهد منكم الشهر فليصم. من شهد يعني من حضر، أما من كان مسافرا فإنه لا يتعين عليه الصيام أداء، وإنما يصومه قضاء، أو كان مريضا ولا يستطيع الصيام فإنه يؤجله إلى أن يشفى من مرضه ويستطيع الصيام. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن خصائص هذا الشهر أن الله أوجب صومه على خلقه وجعله ركنا من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعل صيام رمضان أحد أركان الإسلام. ومن خصائص هذا الشهر أن الله جعل فيه ليلة واحدة خيرا من ألف شهر. قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، بمعنى أن من عبد الله فيها وقامها فإنه يكتب له أجر العمل في ألف شهر، وألف شهر 83 يوما وزيادة أشهر، فالعمل في هذه الليلة يقابل العمل في هذه المدة الطويلة، وهذه الليلة في رمضان هي إحدى ليالي رمضان، ولكن الله لم يبينها حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، لم يبينها له، ما كان صلى الله عليه وسلم يعلمها، وإنما كان يتحراها وحث أمته على أن يتحروها، بمعنى أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان لعله أن يصادف هذه الليلة الشريفة، فإنها لا تخرج عن هذا الشهر. فإخفاؤها لحكمة، وهو أن المسلم يجتهد في كل الشهر فينال أجر العمل في الشهر وينال أجر العمل في هذه الليلة زيادة له في الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن خصائص هذا الشهر أن الله جل وعلا شرع قيامه، وذلك بصلاة التراويح، صلاة التهجد في آخر الليل، فإن من وفق وقام ليالي هذا الشهر وصادف ليلة القدر منها غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وحصل على قيام ألف شهر زيادة وفضيلة له، فهذا أجر عظيم. وذلك يحصل بالقيام مع الإمام حتى ينصرف. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن قام مع الإمام وشارك المسلمين في صلاة التراويح، صلاة التهجد في آخر الشهر، فإنه يحصل له هذا الثواب العظيم بأن يغفر الله له ما تقدم من ذنوبه. والإنسان له ذنوب وله مخالفات ومعاصي كثيرة، لو أن الإنسان أحصاها وعدها لم يستطع، ولكن الله جل وعلا جعل له منها مخرجا، وذلك بالتوبة، وذلك بقيام ليالي رمضان وقيام ليلة القدر إذا قامها إيمانا واحتسابا. إيمانا بمعنى الإيمان تصديق بثوابها وفضل هذا الشهر، من قامها مؤمنا بذلك مصدقا به محتسابا، يعني محتسبا للأجر والثواب الذي أعده الله فيها أو في هذا الشهر، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم. إذا غفر له ما تقدم من ذنبه حط الله عنه أوزارا كثيرة، فعليه أن يصلح العمل في المستقبل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى مغفورة له ذنوبه. وهذا من فضائل هذا الشهر، أن قيامه يعدل هذا الفضل العظيم. وليس معنى قيامه أنك تقوم الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا صعب، ولكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى قيام رمضان، أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف، وهذا وقت يسير وفضل كبير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. قد يسمع بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان فيظن أن المقصود أنه يقوم كل الليل ولا ينام، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تقوم مع المسلمين وتصلي مع المسلمين ومع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها حتى ينصرف الإمام، تنصرف معه، تحصل على قيام هذه الليلة وقيام هذا الشهر. فعلى المسلم أن يحافظ على ذلك، وأن لا تفوته ليلة من الليالي، أو تفوته ركعة أو تسليمة من قيام رمضان، يحافظ على ذلك. وهذا لا يأخذ من وقته شيئا ولا يكلفه ويشق عليه، بل هو يسير على من يسره الله عليه. ومن خصائص هذا الشهر أن الله جل وعلا يغلق فيه أبواب النيران ويفتح فيه أبواب الجنان، وذلك بأن الله جل وعلا يوفق المسلمين للأعمال الصالحة والتوبة الناصحة التي تخلصهم من النار وتدخلهم الجنة، فييسر لهم الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة، ويمنعهم من الأعمال السيئة. فذلك هو معنى فتح أبواب الجنان، بمعنى أنها هيئت للعاملين المتقين الذين يقومون هذه الليالي ويصومون هذه الأيام، فإنهم تغلق عنهم أبواب النيران وتفتح لهم أبواب الجنان. من خصائص هذا الشهر أن الله يصفد الشيطان الذي كان مسيطرا على الناس في سائر السنة، يغريهم بالذنوب والسيئات ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. ففي رمضان فإن الله سبحانه وتعالى يمنعه عن عباده المؤمنين ويمكنهم من الأعمال ويخلصهم من أسره وقيده، وليس له عليهم سلطان. ولذلك تجدون المسلمين في رمضان أنشط على الخير وعلى الطاعة وعلى فعل الخير من سائر الأيام، لأن الشيطان مصفد عنهم، مغلول عنهم، لا يستطيع أن يزاول معهم ما كان يزاوله في سائر السنة. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما هو بالنسبة للمؤمنين، أما الفساق والكفار فإن الشيطان مسلط عليهم في رمضان وفي غيره والعياذ بالله، إنما تصفيده ومنعه إنما هو عن أهل الإيمان وأهل القيام وأهل الصيام وأهل الطاعات، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه على عباده، أن الله جل وعلا حبس عنهم عدوهم الذي كان له معهم في سائر السنة، له معهم صولات وجولات، ولكن الله منعه عنهم في هذا الشهر من أجل أن يتمكنوا من التوبة ومن العبادة ومن الطاعة ومن اغتنام هذه الأوقات. أما من أعرض ولم يلتفت لهذا الشهر فإن الشيطان مسلط عليه، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ولذلك تجدون أهل الشر لا يحترمون هذا الشهر ولا يلتفتون إليه، بل إنهم يصدون الناس عن فضائل هذا الشهر وعن الخير في هذا الشهر، تجدونهم ينشطون في الشر خصوصا في هذا الزمان وفي وسائل الإعلام، ينشطون في شرهم ليشغلوا الناس عن طاعة الله، يشغلونهم بالمسابقات والجوائز، يشغلونهم بالمسلسلات والتمثيليات والمضحكات، يشغلونهم بأنواع من البرامج الملهية السيئة لأجل أن يصدوهم، لأنهم وإن أغلق وإن صفد الشيطان فإنهم تلاميذه وهم أعوانه، ينفذون رغبته في الناس وينوبون عنه، لأن الشياطين يكونون من الجن ويكونون من الإنس كما قال تعالى شياطين الإنس والجن، فالشياطين يكونون من الإنس وهم أهل الفسق وأهل الكفر وأهل الشر، وهؤلاء لا يقتصر شرهم عليهم وإنما يحاولون أن ينشروا الشر في الناس وأن يصدوهم عن هذا الشهر وعن خيره وعن ما فيه من البركات، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك، أن يحذر من هؤلاء ومن مكائدهم ومن شرهم ومن نشاطاتهم التي يخصون بها هذا الشهر من قبل رمضان، وهم يعدون البرامج ويعدون الأشياء من أجل أن يشغلوا الناس عن هذا الخير، ولكن على المسلم أن يقاطعهم وأن يبتعد عنهم وأن يحذر عنهم وأن يقبل على طاعة الله وأن يقبل على المساجد وعلى قيام رمضان وعلى صيام رمضان وعلى تلاوة القرآن وعلى فعل الخير، فإنه خير أتاحه الله له وفرصة هيأها الله له فلا يضيعها فيخسر خسارة عظيمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والموفق من وفقه الله والمحروم من حرمه الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك صيام حسي ومعنوي، أريد كلمة توجيهية حول الصيام حقيقة.
الصيام هو الامتناع عن ما حرم الله، وهناك صيام دائم في كل الحياة وفي كل العمر، وهو الصيام عما حرم الله جل وعلا، يصوم بسمعه وبصره، يصوم بسمعه وبصره ولسانه عما حرم الله، هذا دائم ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه يصوم عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يمتنع عن ذلك، ويمنع نفسه من ذلك، وهو الصيام عما حرم الله. النوع الثاني صيام عما أحل الله، وهذا خاص في شهر رمضان، بأن تصوم عن الطعام وعن الشراب وعن النساء، عن زوجتك وزوجاتك، هذا صيام عن المباح، تمنع نفسك منه في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا صيام عما أحل الله، ولن تصوم عما أحل الله إلا بعد أن تصوم عما حرم الله. أما من صام عما أحل الله ولكنه لم يصم عما حرم الله، هذا ليس له أجر في صيامه، وإنما هو تعب بلا فائدة. فعلى المسلم أن يتذكر هذا، وأنه ليس المقصود الصيام عما أحل الله فقط، وإنما قبله الصيام عما حرم الله، وهذا صيام دائم. أما الصيام عما أحل الله فإنه خاص بشهر رمضان. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يحق للصائم أن يفطر عندما يسمع أول مؤذن، أم ينتظر حتى يسمع غيره، أو يفطر على الراديو أو التلفاز؟ أرجو إيضاح ذلك، أثابكم الله.
الصائم لا يستعجل عندما يسمع أول مؤذن، ربما يكون المؤذن تقدم في الأذان، لكن إذا أذن المؤذنون من حوله من هنا ومن هنا فإنه يفطر، لأنهم إذا أذنوا من يمين وشمال وسمع مؤذنين فإنه حينئذ يترجح ويغلب على ظنه أو يتيقن أنه دخل وقت الإفطار. أما المؤذن الواحد إذا كان في بلد فلا يستعجل، أما إذا كان في بر أو في مكان ليس فيه إلا مؤذن واحد فلا بأس أن يفطر على أذانه، إذا كان يثق، إذا كان يثق من أذانه وأنه متثبت. نعم.
يقول السائل: أنا عبد عاصي، أصوم يوم وأفطر أيام، من كثر ما أفطر لا أدري كم يوم أقضيها.
هذا يقول أنه سبق له أنه يفطر من أيام رمضان لأنه عاصي ومتساهل، ونقول الحمد لله، باب التوبة مفتوح، لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، أبادر بالتوبة. وإذا كانت الأيام التي تركتها بإمكانك أن تعلمها وأن تقضيها يجب عليك ذلك، أما إذا لم تعلم تعذر عليك علمها وهي كثيرة فإنه يكفي التوبة إلى الله عز وجل، وإن كنت تعلم عددها فإنه يجب عليك قضاؤها. نعم.
يقول السائل: هل يلزم لرؤية هلال رمضان رؤية بالعين المجردة، وما الدليل على ذلك، أم أن الاختراعات الحديثة تغني عنها؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولما تراءى الناس الهلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن عمر رضي الله عنه فأخبره أنه رأى الهلال، فأمر الناس بالصيام. ففي حديث آخر جاء أعرابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يخبر الناس وأن يعلن للناس الصيام، فإذا ثبتت الرؤيا بشهادة واحد من المسلمين وجب عليهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، سواء رؤيا بالعين المجردة أو رؤيا بواسطة المراصد الفلكية أو المناظير التي تستخدم لتقوية الرؤية، لا مانع من ذلك، ما هو بلازم العين المجردة، إذا حصل وسائل يستطاع بها الرؤية وتحديد مكان الهلال فهذا مما يعين على طاعة الله ولا بأس باستعمالها. نعم.
يقول السائل: عقار عرض للبيع منذ 15 سنة.
نعم.
عقار عرض للبيع منذ 15 سنة ولم يباع إلا هذا العام، فهل يزكى عن جميع السنوات أو عن ثمن البيع هذا العام، علما أننا لو نزكي عن جميع السنوات لم يبقى من ثمنه إلا القليل، أو قد يكون كله زكاة؟
هذا تفريط وإهمال. الواجب على من نوى بيع عقار أو بيت أو أرض أن يثمنها على رأس كل سنة وأن يزكيها بما تساوي قليلا كان أو كثيرا، لأنها معروضة للبيع مثل السلع التي تكون في المكان أو في الدكان أو في الموطن البيع معد للبيع، فإذا مضى عليه سنة أو على قيمته فإنه يقوم عند رأس السنة ويزكى. فهذا الذي مضى عليه سنوات كثيرة وهو عارض هذه الأرض للبيع أو هذا العقار للبيع ولم يبعه عليه أن يزكيه عن كل سنة، عن كل سنة بأن يثمنه في كل سنة، لأن السعر يزيد وينقص بالسنين، ففي كل سنة يقدر قيمته ويجمل الجميع ويخرج الزكاة، والزكاة فيها بركة وفيها خير، وإن نقصت المال من ناحية الحس إلا أنها تزيده من جهة المعنى والبركة والنمى والطهارة فهي خير له. نعم.
يقول السائل: دخلت المسجد متأخرا فوجدت الإمام شرع بالتراويح ووجدت جماعة أخرى تصلي العشاء، فهل أصلي مع الإمام أو مع هذه الجماعة؟
صلي مع الجماعة الذين يصلون صلاة العشاء، صلي معهم، فإذا فرغتم تأتون وتصلون مع الإمام التراويح. لكن لو جئت وليس فيه جماعة تصلي العشاء والناس يصلون التراويح تدخل معهم بنية العشاء، فإذا سلم الإمام تقوم وتكمل صلاة العشاء. أما إذا وجدت ناس يصلون العشاء فاتتهم يصلون صلي معهم. نعم.
يقول السائل: ما معنى تصفيد الشياطين في رمضان؟
منعهم، معنى تصفيد الشياطين منعهم من الوسوسة للناس والدعوة إلى الشر وإلى الشهوات، فالله يمنعهم من ذلك عن المسلمين، عن المسلمين خاصة. أما الكفار وأهل الفسق وأهل الزيغ فإن الشيطان مسلط عليهم في كل السنة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز البحث عن إمام يخفف في الصلاة حيث يوجد لدي أعمال كثيرة صلاة التراويح؟
تبحث عن الإمام الذي يتمم الصلاة ولا تبحث عن الإمام الذي يخفف الصلاة، والمراد بتكميل الصلاة التوسط، ما هو اللي يطيل على الناس إطالة شديدة ولا هو اللي يخفف تخفيفا شديدا، بل المتوسط. فعليك أن تقصد الإمام المتوسط الذي لا يطيل إطالة شاقة ولا يخفف تخفيفا مخلا. نعم.
يقول السائل: أنا في هذا اليوم كنت على جنابة فتذكرت أني على جنابة فاغتسلت قبل أذان الظهر، فهل صومي صحيح؟
نعم، صومك صحيح. يجوز للإنسان أن ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد ذلك، وهذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يدركه الفجر عليه الصلاة والسلام وهو على جنابة ثم يصوم ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. نعم.
يقول السائل: إذا سافرت واستقريت في بلد لمدة تزيد عن 3 أيام فهل يجوز لي الجمع والقصر؟ وإن كان لا يجوز هل يجب صلاة الجماعة على المسافر؟
نعم، إذا كنت مسافرا وأقمت في بلد في أثناء سفرك وتسمع الأذان حولك مسجد يجب عليك إجابة المؤذن والحضور في المسجد والصلاة مع المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان حولك مسجد قريب تسمع الأذان فلا يسعك أن تصلي وحدك أو تصلي مع جماعة مثلك مسافرين، عليكم جميعا أن تذهبوا إلى المسجد، أن تصلوا مع المسلمين، نعم، وأن تجيبوا المؤذن، نعم.
يقول السائل: كثيرا ما أدخل المسجد للصلاة ويكون الإمام في حالة سجود، وألاحظ أن عددا ليس بالقليل من المأمومين ترتفع أقدامهم عن الأرض ولا يتحقق بذلك اكتمال السجود على الأعضاء السبعة. السؤال هو: ما حكم هذا العمل وماذا يترتب عليه وما يلزم من هذا حاله، وجزاكم الله خيرا.
السجود على الأعضاء السبعة كما ذكر السائل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه، وأشار إلى جبهته وأنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة الأعضاء. فلو أن إنسانا سجد ولم يضع قدميه على الأرض في كل السجود، لم يضعهما على الأرض، صلاته باطلة. أما إذا رفع واحدة ووضع الأخرى أو رفعها ثم وضعها فهذا نقص، هذا يكون نقصا في صلاته. أما إذا رفعها في كل السجود ولم يضعها فإن صلاته باطلة، إلا إذا كان معذورا، إذا كان رفعها لعذر ولا يستطيع يضعها على الأرض فهذا معذور، نعم.
يقول السائل: إذا أكل أحد الناس أمامي في نهار رمضان هل أذكره؟
إذا نسي أحد وأكل أو شرب صيامه صحيح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن من رآه ينبهه، من رآه ينبهه لأنه ناسي، والناسي يذكر فينبهه على أن هذا، على أنه صائم، نعم.
يقول السائل: كما يعلم فضيلتكم فقد كثرت الفتن والشبهات وخصوصا الربا وشبهات وكثر متعاطيه خصوصا مع هذا الغلاء الفاحش وقلة الرواتب وشدة حاجة الناس للأموال لكثرة متطلباتهم، ما السبيل للنجاة؟
الربا حرام في كل حال ولا يباح أبدا، الله جل وعلا حرم الربا وتوعد عليه أشد الوعيد، ولا يجوز في حال من الأحوال أن يأكل شيئا من الربا، فعلى المسلم أن يلتمس الحلال، أن يلتمس الرزق الحلال وهو كثير ولله الحمد وميسر، ووجوه الكسب كثيرة، ولم يضيق الله على الناس إلا من طريق الربا، فقد أباح الله جل وعلا مكاسب كثيرة وأنواع من الرزق، فعليه أن يطلب الرزق من غير طريق الربا، ولا يحل له أكل الربا ولو قليلا. لقد جاء في الحديث أن الدرهم الواحد من الربا أشد من 36 زنية، الدرهم الواحد أشد من 36 زنية والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتجنب الربا، ولا يقول الأسعار غالية وهذه ضرورة، لا، الربا ما حصرنا الله على الربا، بل جعل أسبابا للرزق كثيرة، نلتمس الرزق من غير الربا ومن غير البنوك، نعم.
يقول السائل: ما كيفية التعامل مع الشيعة؟
التعامل معهم في أمور الدنيا والبيع والشراء لا بأس به، مع الشيعة، مع اليهود، مع النصارى، مع الكفار، لا بأس بالتعامل الدنيوي بما حل الله، الاستئجار، البيع، الربا، غير البيع، الشراء، الاستئجار، هذا كله مباح بين الناس، إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالربا لا يحل لا مع الشيعة ولا مع غيره، ولا مع اليهود ولا مع النصارى، الربا حرام حرام في كل حال. كذلك الخيانة والغش في البيع والشراء لا يجوز مع أحد، لا مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع الشيعة ولا مع غيرهم، لا يجوز الغش والخديعة والمكر وأخذ أموال الناس بالباطل. أما التعامل معهم من جهة العقيدة فأنت تقاطعهم وتبتعد عن أعمالهم وعن معتقداتهم، بل تعاديهم عليها وتقاطعهم وتبتعد عنهم. نعم،
انتهت الأسئلة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى اختص شهر رمضان من بين سائر الشهور بخصائص كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خصه بأن الله جل وعلا أنزل فيه القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وليلة القدر في رمضان. ومعنى أنزل فيه القرآن ابتدأ إنزال القرآن فيه، وذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء منعزلا عن الكفار والمشركين يعبد ربه عز وجل. في أثناء ذلك أنزل الله عليه القرآن بواسطة جبريل عليه السلام في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وقد لاقى صلى الله عليه وسلم من ذلك مشقة عظيمة وخوفا عظيما، حيث إنه لم يعتد على هذا الشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى اختصه بذلك واصطفاه من بين سائر الخلق وأعطاه القوة والاستعداد على مقابلة الملك الذي لم يكن يعرفه من قبل، وأيضا هذا القرآن الذي أنزل عليه وهو لم يتعلم ولم يكن يقرأ الكتب ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. لذلك لما قال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ، يعني لم أتعلم. ردد عليه اقرأ وهو يقول: ما أنا بقارئ، يعني لم أعتد هذا ولم أكن قارئا من قبل أو أكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهذا معنى قوله أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزال القرآن في هذا الشهر شرف له على غيره من الشهور، يدل على فضله وامتيازه على غيره. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار من البشر ويختار من البقاع ويختار من الأزمنة ما يشاء سبحانه وتعالى، وما يعلم أنه أهل للاختيار. ومن خصائص هذا الشهر أن الله أوجب صيامه على هذه الأمة، قال سبحانه: من شهد منكم الشهر فليصم. من شهد يعني من حضر، أما من كان مسافرا فإنه لا يتعين عليه الصيام أداء، وإنما يصومه قضاء، أو كان مريضا ولا يستطيع الصيام فإنه يؤجله إلى أن يشفى من مرضه ويستطيع الصيام. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن خصائص هذا الشهر أن الله أوجب صومه على خلقه وجعله ركنا من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعل صيام رمضان أحد أركان الإسلام. ومن خصائص هذا الشهر أن الله جعل فيه ليلة واحدة خيرا من ألف شهر. قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، بمعنى أن من عبد الله فيها وقامها فإنه يكتب له أجر العمل في ألف شهر، وألف شهر 83 يوما وزيادة أشهر، فالعمل في هذه الليلة يقابل العمل في هذه المدة الطويلة، وهذه الليلة في رمضان هي إحدى ليالي رمضان، ولكن الله لم يبينها حتى للرسول صلى الله عليه وسلم، لم يبينها له، ما كان صلى الله عليه وسلم يعلمها، وإنما كان يتحراها وحث أمته على أن يتحروها، بمعنى أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان لعله أن يصادف هذه الليلة الشريفة، فإنها لا تخرج عن هذا الشهر، فإخفاؤها لحكمة، وهو أن المسلم يجتهد في كل الشهر فينال أجر العمل في الشهر وينال أجر العمل في هذه الليلة زيادة له في الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن خصائص هذا الشهر أن الله جل وعلا شرع قيامه، وذلك بصلاة التراويح، صلاة التهجد في آخر الليل، فإن من وفق وقام ليالي هذا الشهر وصادف ليلة القدر منها غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وحصل على قيام ألف شهر زيادة وفضيلة له، فهذا أجر عظيم، وذلك يحصل بالقيام مع الإمام حتى ينصرف. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن قام مع الإمام وشارك المسلمين في صلاة التراويح، صلاة التهجد في آخر الشهر، فإنه يحصل له هذا الثواب العظيم بأن يغفر الله له ما تقدم من ذنوبه. والإنسان له ذنوب وله مخالفات ومعاصي كثيرة، لو أن الإنسان أحصاها وعدها لم يستطع، ولكن الله جل وعلا جعل له منها مخرجا، وذلك بالتوبة، وذلك بقيام ليالي رمضان وقيام ليلة القدر، إذا قامها إيمانا واحتسابا، إيمانا بمعنى الإيمان تصديق بثوابها وفضل هذا الشهر، من قامها مؤمنا بذلك مصدقا به محتسابا، يعني محتسبا للأجر والثواب الذي أعده الله فيها أو في هذا الشهر، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم. إذا غفر له ما تقدم من ذنبه حط الله عنه أوزارا كثيرة، فعليه أن يصلح العمل في المستقبل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى مغفورة له ذنوبه. وهذا من فضائل هذا الشهر، أن قيامه يعدل هذا الفضل العظيم. وليس معنى قيامه أنك تقوم الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا صعب، ولكن بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم معنى قيام رمضان، أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف، وهذا وقت يسير وفضل كبير لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. قد يسمع بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان فيظن أن المقصود أنه يقوم كل الليل ولا ينام، لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تقوم مع المسلمين وتصلي مع المسلمين ومع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها حتى ينصرف الإمام، تنصرف معه، تحصل على قيام هذه الليلة وقيام هذا الشهر. فعلى المسلم أن يحافظ على ذلك، وأن لا تفوته ليلة من الليالي، أو تفوته ركعة أو تسليمة من قيام رمضان، يحافظ على ذلك. وهذا لا يأخذ من وقته شيئا ولا يكلفه ويشق عليه، بل هو يسير على من يسره الله عليه. ومن خصائص هذا الشهر أن الله جل وعلا يغلق فيه أبواب النيران ويفتح فيه أبواب الجنان، وذلك بأن الله جل وعلا يوفق المسلمين للأعمال الصالحة والتوبة الناصحة التي تخلصهم من النار وتدخلهم الجنة، فييسر لهم الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة، ويمنعهم من الأعمال السيئة. ذلك هو معنى فتح أبواب الجنان، بمعنى أنها هيئت للعاملين المتقين الذين يقومون هذه الليالي ويصومون هذه الأيام، فإنهم تغلق عنهم أبواب النيران وتفتح لهم أبواب الجنان. من خصائص هذا الشهر أن الله يصفد الشيطان الذي كان مسيطرا على الناس في سائر السنة، يغريهم بالذنوب والسيئات ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. ففي رمضان فإن الله سبحانه وتعالى يمنعه عن عباده المؤمنين ويمكنهم من الأعمال ويخلصهم من أسره وقيده، وليس له عليهم سلطان. ولذلك تجدون المسلمين في رمضان أنشط على الخير وعلى الطاعة وعلى فعل الخير من سائر الأيام، لأن الشيطان مصفد عنهم، مغلول عنهم، لا يستطيع أن يزاول معهم ما كان يزاوله في سائر السنة. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما هو بالنسبة للمؤمنين. أما الفساق والكفار فإن الشيطان مسلط عليهم في رمضان وفي غيره والعياذ بالله، إنما تصفيده ومنعه إنما هو عن أهل الإيمان وأهل القيام وأهل الصيام وأهل الطاعات. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه على عباده، أن الله جل وعلا حبس عنهم عدوهم الذي كان له معهم في سائر السنة، له معهم صولات وجولات، ولكن الله منعه عنهم في هذا الشهر من أجل أن يتمكنوا من التوبة ومن العبادة ومن الطاعة ومن اغتنام هذه الأوقات. أما من أعرض ولم يلتفت لهذا الشهر فإن الشيطان مسلط عليه. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ولذلك تجدون أهل الشر لا يحترمون هذا الشهر ولا يلتفتون إليه، بل إنهم يصدون الناس عن فضائل هذا الشهر وعن الخير في هذا الشهر. تجدونهم ينشطون في الشر، خصوصا في هذا الزمان وفي وسائل الإعلام، ينشطون في شرهم ليشغلوا الناس عن طاعة الله، يشغلونهم بالمسابقات والجوائز، يشغلونهم بالمسلسلات والتمثيليات والمضحكات، يشغلونهم بأنواع من البرامج الملهية السيئة لأجل أن يصدوهم. لأنهم وإن أغلق وإن صفد الشيطان فإنهم تلاميذه وهم أعوانه، ينفذون رغبته في الناس وينوبون عنه، لأن الشياطين يكونون من الجن ويكونون من الإنس كما قال تعالى شياطين الإنس والجن. فالشياطين يكونون من الإنس وهم أهل الفسق وأهل الكفر وأهل الشر، وهؤلاء لا يقتصر شرهم عليهم، وإنما يحاولون أن ينشروا الشر في الناس وأن يصدوهم عن هذا الشهر وعن خيره وعن ما فيه من البركات. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك، أن يحذر من هؤلاء ومن مكائدهم ومن شرهم ومن نشاطاتهم التي يخصون بها هذا الشهر من قبل رمضان، وهم يعدون البرامج ويعدون الأشياء من أجل أن يشغلوا الناس عن هذا الخير. ولكن على المسلم أن يقاطعهم وأن يبتعد عنهم وأن يحذر عنهم وأن يقبل على طاعة الله وأن يقبل على المساجد وعلى قيام رمضان وعلى صيام رمضان وعلى تلاوة القرآن وعلى فعل الخير، فإنه خير أتاحه الله له وفرصة هيأها الله له، فلا يضيعها فيخسر خسارة عظيمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والموفق من وفقه الله والمحروم من حرمه الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك صيام حسي ومعنوي، أريد كلمة توجيهية حول الصيام حقيقة.
الصيام هو الامتناع عن ما حرم الله. وهناك صيام دائم في كل الحياة وفي كل العمر، وهو الصيام عما حرم الله جل وعلا، يصوم بسمعه وبصره، يصوم بسمعه وبصره ولسانه عما حرم الله، هذا دائم ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه يصوم عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يمتنع عن ذلك ويمنع نفسه من ذلك، وهو الصيام عما حرم الله. النوع الثاني صيام عما أحل الله، وهذا خاص بشهر رمضان، بأن تصوم عن الطعام وعن الشراب وعن النساء، عن زوجتك وزوجاتك، هذا صيام عن المباح، تمنع نفسك منه في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا صيام عما أحل الله، ولن تصوم عما أحل الله إلا بعد أن تصوم عما حرم الله. أما من صام عما أحل الله ولكنه لم يصم عما حرم الله، هذا ليس له أجر في صيامه، وإنما هو تعب بلا فائدة. فعلى المسلم أن يتذكر هذا، وأنه ليس المقصود الصيام عما أحل الله فقط، وإنما قبله الصيام عما حرم الله، وهذا صيام دائم. أما الصيام عما أحل الله فإنه خاص بشهر رمضان. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يحق للصائم أن يفطر عندما يسمع أول مؤذن، أم ينتظر حتى يسمع غيره، أو يفطر على الراديو أو التلفاز؟ أرجو إيضاح ذلك، أثابكم الله.
الصائم لا يستعجل عندما يسمع أول مؤذن، ربما يكون المؤذن تقدم في الأذان، لكن إذا أذن المؤذنون من حوله من هنا ومن هنا فإنه يفطر، لأنهم إذا أذنوا من يمين وشمال وسمع مؤذنين فإنه حينئذ يترجح ويغلب على ظنه أو يتيقن أنه دخل وقت الإفطار. أما المؤذن الواحد إذا كان في بلد فلا يستعجل، أما إذا كان في بر أو في مكان ليس فيه إلا مؤذن واحد فلا بأس أن يفطر على أذانه، إذا كان يثق من أذانه وأنه متثبت. نعم.
يقول السائل: أنا عبد عاصي، أصوم يوم وأفطر أيام، من كثر ما أفطر لا أدري كم يوم أقضيها.
هذا يقول أنه سبق له أنه يفطر من أيام رمضان لأنه عاصي ومتساهل، ونقول الحمد لله، باب التوبة مفتوح، لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، أبادر بالتوبة. وإذا كانت الأيام التي تركتها بإمكانك أن تعلمها وأن تقضيها يجب عليك ذلك، أما إذا لم تعلم تعذر عليك علمها وهي كثيرة فإنه يكفي التوبة إلى الله عز وجل، وإن كنت تعلم عددها فإنه يجب عليك قضاؤها. نعم.
يقول السائل: هل يلزم لرؤية هلال رمضان رؤية بالعين المجردة، وما الدليل على ذلك، أم أن الاختراعات الحديثة تغني عنها؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولما تراءى الناس الهلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن عمر رضي الله عنه فأخبره أنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام. ففي حديث آخر جاء أعرابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم بلالا أن يخبر الناس وأن يعلن للناس الصيام، فإذا ثبتت الرؤيا بشهادة واحد من المسلمين وجب عليهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، سواء رؤيا بالعين المجردة أو رؤيا بواسطة المراصد الفلكية أو المناظير التي تستخدم لتقوية الرؤية، لا مانع من ذلك. ما هو بلازم العين المجردة، إذا حصل وسائل يستطاع بها الرؤية وتحديد مكان الهلال فهذا مما يعين على طاعة الله ولا بأس باستعمالها. نعم.
يقول السائل: عقار عرض للبيع منذ 15 سنة.
نعم.
عقار عرض للبيع منذ 15 سنة ولم يباع إلا هذا العام، فهل يزكى عن جميع السنوات أو عن ثمن البيع هذا العام، علما أننا لو نزكي عن جميع السنوات لم يبقى من ثمنه إلا القليل، أو قد يكون كله زكاة؟
هذا تفريط وإهمال. الواجب على من نوى بيع عقار أو بيت أو أرض أن يثمنها على رأس كل سنة وأن يزكيها بما تساوي قليلا كان أو كثيرا، لأنها معروضة للبيع مثل السلع التي تكون في المكان أو في الدكان أو في الموطن البيع معد للبيع، فإذا مضى عليه سنة أو على قيمته فإنه يقوم عند رأس السنة ويزكى. فهذا الذي مضى عليه سنوات كثيرة وهو عارض هذه الأرض للبيع أو هذا العقار للبيع ولم يبيعه، عليه أن يزكيه عن كل سنة، عن كل سنة، بأن يثمنه في كل سنة، لأن السعر يزيد وينقص بالسنين، ففي كل سنة يقدر قيمته ويجمل الجميع ويخرج الزكاة، والزكاة فيها بركة وفيها خير، وإن نقصت المال من ناحية الحس إلا أنها تزيده من جهة المعنى والبركة والنمى والطهارة، فهي خير له. نعم.
يقول السائل: دخلت المسجد متأخرا فوجدت الإمام شرع بالتراويح ووجدت جماعة أخرى تصلي العشاء، فهل أصلي مع الإمام أو مع هذه الجماعة؟
صلي مع الجماعة الذين يصلون صلاة العشاء، صلي معهم، فإذا فرغتم تأتون وتصلون مع الإمام التراويح. لكن لو جئت وليس فيه جماعة تصلي العشاء والناس يصلون التراويح، تدخل معهم بنية العشاء، فإذا سلم الإمام تقوم وتكمل صلاة العشاء. أما إذا وجدت ناس يصلون العشاء فاتتهم يصلون، صلي معهم. نعم.
يقول السائل: ما معنى تصفيد الشياطين في رمضان؟
منعهم. معنى تصفيد الشياطين منعهم من الوسوسة للناس والدعوة إلى الشر وإلى الشهوات، فالله يمنعهم من ذلك عن المسلمين، عن المسلمين خاصة. أما الكفار وأهل الفسق وأهل الزيغ فإن الشيطان مسلط عليهم في كل السنة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز البحث عن إمام يخفف في الصلاة حيث يوجد لدي أعمال كثيرة صلاة التراويح؟
تبحث عن الإمام الذي يتمم الصلاة ولا تبحث عن الإمام الذي يخفف الصلاة، والمراد بتكميل الصلاة التوسط، ما هو اللي يطيل على الناس إطالة شديدة ولا هو اللي يخفف تخفيفا شديدا، بل المتوسط. فعليك أن تقصد الإمام المتوسط الذي لا يطيل إطالة شاقة ولا يخفف تخفيفا مخلا. نعم.
يقول السائل: أنا في هذا اليوم كنت على جنابة فتذكرت أني على جنابة فاغتسلت قبل أذان الظهر، فهل صومي صحيح؟
نعم، صومك صحيح. يجوز للإنسان أن ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد ذلك، وهذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يدركه الفجر عليه الصلاة والسلام وهو على جنابة ثم يصوم ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. نعم.
يقول السائل: إذا سافرت واستقريت في بلد لمدة تزيد عن 3 أيام، فهل يجوز لي الجمع والقصر؟ وإن كان لا يجوز، هل يجب صلاة الجماعة على المسافر؟
نعم، إذا كنت مسافرا وأقمت في بلد في أثناء سفرك وتسمع الأذان حولك مسجد، يجب عليك إجابة المؤذن والحضور في المسجد والصلاة مع المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان حولك مسجد قريب تسمع الأذان فلا يسعك أن تصلي وحدك أو تصلي مع جماعة مثلك مسافرين، عليكم جميعا أن تذهبوا إلى المسجد، أن تصلوا مع المسلمين. نعم، وأن تجيبوا المؤذن. نعم.
يقول السائل: كثيرا ما أدخل المسجد للصلاة ويكون الإمام في حالة سجود، وألاحظ أن عددا ليس بالقليل من المأمومين ترتفع أقدامهم عن الأرض ولا يتحقق بذلك اكتمال السجود على الأعضاء 7. السؤال هو: ما حكم هذا العمل وماذا يترتب عليه وما يلزم من هذا حاله، وجزاكم الله خيرا.
السجود على الأعضاء 7 كما ذكر السائل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، الوجه وأشار إلى جبهته وأنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه 7 أعضاء. فلو أن إنسانا سجد ولم يضع قدميه على الأرض في كل السجود، لم يضعهما على الأرض، صلاته باطلة. أما إذا رفع واحدة ووضع الأخرى، أو رفعها ثم وضعها، فهذا نقص، هذا يكون نقصا في صلاته. أما إذا رفعها في كل السجود ولم يضعها فإن صلاته باطلة، إلا إذا كان معذورا، إذا كان رفعها لعذر ولا يستطيع يضعها على الأرض فهذا معذور. نعم.
يقول السائل: إذا أكل أحد الناس أمامي في نهار رمضان هل أذكره؟
إذا نسي أحد وأكل أو شرب صيامه صحيح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن من رآه ينبهه، من رآه ينبهه لأنه ناسي، والناس يذكر فينبهه على أن هذا على أنه صائم. نعم.
يقول السائل: كما يعلم فضيلتكم فقد كثرت الفتن والشبهات، وخصوصا الربا وشبهاته، وكثر متعاطيه خصوصا مع هذا الغلاء الفاحش وقلة الرواتب وشدة حاجة الناس للأموال لكثرة متطلباتهم، ما السبيل للنجاة؟
الربا حرام في كل حال ولا يباح أبدا، الله جل وعلا حرم الربا وتوعد عليه أشد الوعيد، ولا يجوز في حال من الأحوال أن يأكل شيئا من الربا، فعلى المسلم أن يلتمس الحلال، أن يلتمس الرزق الحلال وهو كثير ولله الحمد وميسر، ووجوه الكسب كثيرة، ولم يضيق الله على الناس إلا من طريق الربا، فقد أباح الله جل وعلا مكاسب كثيرة وأنواع من الرزق، فعليه أن يطلب الرزق من غير طريق الربا، ولا يحل له أكل الربا ولو قليلا. لقد جاء في الحديث أن الدرهم الواحد من الربا أشد من 36 زنية، الدرهم الواحد أشد من 36 زنية والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتجنب الربا، ولا يقول الأسعار غالية وهذه ضرورة، لا، الربا ما حصرنا الله على الربا، بل جعل أسبابا للرزق كثيرة، نلتمس الرزق من غير الربا ومن غير البنوك. نعم.
يقول السائل: ما كيفية التعامل مع الشيعة؟
التعامل معهم في أمور الدنيا والبيع والشراء لا بأس به، مع الشيعة مع اليهود مع النصارى مع الكفار لا بأس بالتعامل الدنيوي بما أحل الله، الاستئجار، البيع، الربا، غير البيع، الشراء، الاستئجار، هذا كله مباح بين الناس إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالربا لا يحل لا مع الشيعة ولا مع غيره ولا مع اليهود ولا مع النصارى، الربا حرام حرام في كل حال. كذلك الخيانة والغش في البيع والشراء لا يجوز مع أحد، لا مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع الشيعة ولا مع غيره، لا يجوز الغش والخديعة والمكر وأخذ أموال الناس بالباطل. أما التعامل معهم من جهة العقيدة فأنت تقاطعهم وتبتعد عن أعمالهم وعن معتقداتهم، بل تعاديهم عليها وتقاطعهم وتبتعد عنهم. نعم،
انتهت الأسئلة.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.